بسم الله الرحمن الرحيم. نواصل الحديث حول مهارات كتابة التقارير. نتحدث في هذا الجزء عن إعداد هيكل التقرير العام وما هو هيكل التقرير الذي يجب أن نعتمده لكتابة التقارير. كما تحدثنا سابقا في مراحل كتابة التقارير أن إعداد هيكل التقرير يعتبر واحد من أهم الخطوات التي نقوم بها في كتابة التقارير. فما هو هيكل التقرير وما هي أقسامه؟ هيكل التقرير هو عبارة عن مخطط نقوم بتنفيذه من خلال الصفحات الخاصة بالتقرير، ويكون هذا المخطط عبارة عن أجزاء مقسمة، أجزاء رئيسية وأجزاء ثانوية. هذه الأجزاء تكون على النحو التالي: أولا لدينا بداية التقارير أو بداية التقرير، ويتكون من صفحة الغلاف وتكون منفصلة لوحدها، وصفحة المحتويات وإجراءات التعديل والمقدمة وملخص الإدارة. الجزء الثاني لدينا صلب التقرير، يحتوي على عرض المعلومات والحقائق والجداول والرسوم البيانية والدراسة والتحليل. خاتمة التقرير تحتوي على نتائج وتوصيات وملاحق. كل جزء من هذه الأجزاء هو يساعدنا على فهم كتابة التقرير. دعونا نعطي فكرة عامة عن هيكل التقرير الذي تحدثنا عنه. هيكل التقرير الذي تحدثنا عنه يتكون من ثلاثة عناصر: بداية التقرير، وهذا هو الجزء الأساسي الأولي، المقدمة لشكل التقرير للأوراق الأولى، حوالي تقريبا أربع ورقات أو أربع صفحات. الجزء الأول يكون فيه صفحة الغلاف. صفحة الغلاف تحتوي على اسم المؤسسة والشعار. الشعار اللوجو لازم يكون على الجهة اليسار إلى يسار الصفحة، اللوجو أو الشعار. يليها كذلك عنوان التقرير، ثم كاتب التقرير وصفته الإدارية، ثم تاريخ إعداد هذا التقرير. هذه كلها عناصر تكون في صفحة الغلاف. نقولها مرة أخرى: اسم المؤسسة، شعارها على اليسار، عنوان التقرير، كاتب التقرير، وتاريخ إعداد التقرير. هذا يكون في صفحة الغلاف. ثم صفحة المحتويات، وهي عبارة عن جدول فيه الموضوعات الرئيسية التي سوف يتناولها التقرير، مثل الفهرس الذي تجده في الكتب. ثم لدينا المقدمة، التعريف بفكرة التقرير، لماذا أنت تكتب هذا التقرير. ولدينا ما يعرف كذلك بالأباستراكت أو الملخص التنفيذي. وملخص التنفيذي يختلف عن المقدمة. الملخص التنفيذي يكون فيه فكرة التقرير والهدف من كتابة هذا التقرير، والمشكلات التي واجهتك في كتابة هذا التقرير، وماذا يستفاد من قراءة هذا التقرير، وما هي أبرز التوصيات والنتائج التي توصل إليها التقرير. يعني فائدة الملخص التنفيذي أو الأبستراكت، أو أحيانا تجده في بعض المرجعيات الإنجليزية بعنوان Executive Summary أو الملخص التنفيذي، هو يعطيك فكرة عن التقرير حتى ولو لم تقرأه كله. إذا أنت قارئ التقرير أو هذا المدير مستعجل، يمكن فقط إذا قرأ هذا الجزء أن يعرف الأفكار الرئيسية في هذا التقرير. إذن هذا الجزء نسميه بداية التقرير. صلب التقرير، وهو المحتوى الرئيسي الذي يكون فيه عدد صفحات كثيرة، يكون فيه عرض للمعلومات والحقائق التي توصلت إليها، مصحوبة بالتوضيحات، الجداول أو رسوم بيانية أو أشكال أو صور إذا تم الاحتياج لها. وتكون هذه الصور والجداول والرسوم هي في وسط الكلام، يتم تنسيقها بحيث أنها تكون في وسط الكلام مع التكست، يعني مع النصوص تكون في تنسيق واحد، ويتم تنسيق ذلك بواسطة برنامج وورد بشكل جيد. كذلك الدراسة والتحليل لهذه المعلومات التي وردت. خاتمة التقرير تكون فيه النتائج، وهي عبارة عن الآثار التي توصلت إليها، لماذا أو لماذا وصل هذا التقرير، إلى ماذا توصل هذا التقرير، إلى ماذا توصل هذا التقرير، إلى ماذا توصل هذا التقرير، يعني ما هو الملخص الذي توصلت إليه، إلى ماذا قادك بحثك وهذه المعلومات، إلى ماذا قادك هذا البحث. كذلك من التوصيات، لابد من التوصيات، وهي عبارة عن أفعال أنت تطلبها من صاحب التقرير ليقوم بها ليصبح هذا التقرير مفيدا. هي عبارة عن أفعال أنت تطلب من صاحب التقرير أن يقوم بها. ثم كذلك الملاحق، وهي عبارة عن الجزء الخاص بالمستندات التي ترفق مع التقرير، يعني تؤيد هذا التقرير مثل تقارير سابقة أو خرائط أو صور مثلا موثقة، وتكون يكون التوثيق بواسطة سكانر وليس بواسطة التصوير الضوئي العادي، يعني ليس تصوير مستندات، لا لابد يكون بواسطة سكانر مستندات تكون طبق الأصل، وتوضع في نهاية التقرير بدبوس أو بأي شكل من أشكال الإرفاق مع هذا التقرير. إذن هذه هي الأجزاء الرئيسية، بداية التقرير وصلب التقرير وخاتمة التقرير. الحقيقة أن إعداد هيكل التقرير يساعدنا على تحديد خطة للعمل والوقت اللازم لتنفيذ كل خطوة والتكلفة المتوقعة سواء كان من ناحية مالية أو من ناحية الوقت. جمع المعلومات واحدة من أهم الخطوات التي تساعدنا في كتابة التقارير. هناك معضلتين دائما تواجهنا في كتابة التقارير، اللي هو الكم الهائل من المعلومات المتعلق بالموضوع وشح في المعلومات المطلوبة. حقيقة كتابة التقارير تحتاج إلى المعلومات، والمعلومات من أهم مصادرها إما الواقع المتعلق بالمشكلة يمكن أن تجري فيه استبيان، تضع لك استبيان في شكل ورقة A4 وتسأل بعض الأشخاص والجهات التي لها علاقة بالمشكلة لتقوم بتحليل هذا الاستبيان وجمع المعلومات بواسطته، أو تقوم بإجراء مقابلات مع الأشخاص الذين لهم علاقة بالموضوع أو المشكلة في التقرير، أو تستعين ببعض التقارير السابقة، تقارير أداء الأعمال، أو بخبرتك وتفاعلك مع زملائك يمكن أن تجد هذه المعلومات. المهم أن هذه المعلومات لابد أن تكون دقيقة وموثقة، يعني لا يغالطك فيها أحد أن هذه المعلومة صحيحة، فهذا أيضا يحتاج منك إلى اجتهاد. في حال التوفر كم هائل من المعلومات يجب انتقاء المعلومات بكل حرص، لأن المعلومات عندما تكون كثيرة ربما تكون مختلطة بمعلومات غير صحيحة، وبالتالي نصنف هذه المعلومات إلى ثلاث أقسام. معلومات تهم طالب التقرير ولها علاقة بموضوع التقرير يجب أن نضعها في ورقة لوحدها، ومعلومات جيدة يمكن أن يعرفها طالب التقرير هو لم يطلبها لكن يمكن أن تمثل إضافة له، ومعلومات لا تهم طالب التقرير إطلاقا في هذه الحالة تستبعد. وبالتالي هذا التصنيف يساعدنا على تضمين التقرير للمعلومات الضرورية فقط والتي يحتاجها طالب التقرير فعليا، يعني أنت في المرحلة الأولى تجمع أي معلومات ثم تقوم بتصنيفها لهذه الدرجات التي قلناها، معلومات تهم كاتب التقرير ومعلومات جيدة يمكن أن يعرفها وتضيف له، ومعلومات لا تهمه نقوم باستبعادها. لجوء بعض معدي التقارير للحشو الزائد في المعلومات أو المعلومات الغير ضرورية هذا ممل ويفقد التقرير أهميته ولا يحقق الهدف الذي من أجله تم إعداد التقرير. هذه نقاط لابد من مراعاتها والاهتمام بها في كتابة التقارير حتى تصبح أكثر متعة، والتقرير إذا أنت أحسنت يعني اختيار هذه المعلومات يكتسب أهمية، التقرير يكتسب أهميته من كتابة المعلومات التي فيه، من قيمة المعلومات التي فيه. هناك تقارير لا قيمة لها لأنها المعلومات معروفة للشخص الذي طلب التقرير، معلومات قد تكون غير صحيحة، معلومات فيها أخطاء فيها تحيز، وبالتالي لابد أن تهتم بعملية كتابة التقارير وتبحث عن الكم المناسب لهذه المعلومات. ما هي أبرز مصادر المعلومات؟ كما قلنا الرصد النشاطات الخاصة بالمشكلة أو التقارير السابقة أو الاستبيانات أو الرجوع لأصحاب الشأن أو الكتب والدراسات أو شبكات الإنترنت، ويمكن أن نجمع هذه المعلومات بعدة طرق، منها القراءة أو المقالات الشخصية أو الاستبيانات أو الفحص والتجارب أو من خلال الملاحظة. هذه كلها يعني يتم فيها جمع المعلومات. كما يجب على معد التقرير أن يراعي الأسلوب اللغوي والتسلسل المنطقي في عملية العرض، مهارات تحليل الأرقام، الربط، لماذا تراجعت المبيعات هنا وزادت هنا، لماذا خسرنا هنا، الخسائر هنا في شهر أكتوبر زادت عن شهر مثلا سبتمبر، لماذا لدينا هنا أعمال كثيرة ولدينا هنا أعمال قليلة، لماذا لدينا هنا تركيز على هذا المنتج وليس هناك في المنطقة الفلانية تركيز أقل، وهكذا. يعني يحلل هذه الأشياء، يحلل الأرقام، والمهارات التحليلية تساعد على التقدير الجيد، ونستعين ببعض الإحصائيين والمحللين، يعني يمكن إذا استعنت بشخص إحصائي أن يقوم بتحليل المعلومات والبيانات الموجودة ويعطيك لها جاهزة للمقترحات والتوصيات. بالنسبة للمقترحات والتوصيات لابد أن تكون بعيدة عن التحيز، يعني لا يمكن أن أدخل مشاعر الشخصية أنني أكره فلان أو أكره العمل الفلاني، أو لا أريد لهذا العمل أن يستمر الذي عليه التقرير أو يستمر أدعمه هو وأكتب كلاما فقط ليتم إجازته، وهذه كل أخطاء. يعني يجب أن يكون هناك بعد من التحيز وبعد من الآراء الشخصية. قارئ التقرير أول ما يشعر أن لديك تحيزات فهو سيفقد التقرير قيمته ولن يستعين به، لأنه يعرف أنك لديك مصلحة فيما كتبته، ولذلك سوف يكون التقرير عديم الفائدة. ولذلك أنت كاتب التقرير يجب أن تكون بعيدا عن التحيز الشخصي والآراء الشخصية. نواصل في التسجيل القادم.
نم بدر الليل عني، نم بدر الليل عني، مذ عشقت مذ هويت، عود ليلي إذ يغني، مستكرت بحب نفسي، مترعا كاسا تدني، أنت يا أواه فني. منك نجم النور يهدي، منك نجم النور يهدي، في سماوات سما وجه محبوب المغني، في ثناياه ابتسامي، في تحيره احتياري، في تخيره اختياري، وهو دهشة انبهاري، نبض قلب في ضلوعي، رمش جفن في عيوني، صوته نغمي ولحني، ليتني يا ليل أسري، عينه تفدي لأسري، أعرج السمع إليه بالتدلي والتدني، أنت يا معشوق فني. ليتني يا ليل أسري، ليتني يا ليل أسري، عينه تفدي لأسري، أعرج السبع إليه بالتدلي والتدني، أنت يا معشوق فني. أواه أواه من شوقي وروحي، من لقى روحي تمني، كل ذكراها حنين يسلب العيش ويفني، أنظم العشق حروفا، أرسل الشوق طيوفا، أنت يا مغروم حني. شكوتي بعد الأنيس، وحرقتي فقدان همسي، يملأ النفس ويشفي، منك يا زاد التمني. منك أني أشهق الحب هواء، ألبس العشق رداء، أشرب الشهد ولكن شهد عينيك كفاني. أنا منك وأنت مني، يا قريني كم نطقت الحرف، لكن كان من نطقك كلمي. كم حييت بطيف ذكراك المغني، غني لي لحن غيثارة روميو، أو بناي جوليتا، صوت لحني، أنت يا مغروم شعري، أنت منفوثي وجني، عود زهر قد كساه الطل ندي، أورقت منه حياتي، واستقامت في ضلوعي كل سيقان هواها، لو تمايل كل غصن مال فرعي من لذاذات التثني، من لذاذات التثني. نحن في الحب سواء،
نحن في العشق سواء، كل حرف في كلامي بعد قول منك جاء، كل حس في خيالي يلبس الحب رداء، يقسم الخلق ولكن وحد الروح التقاء، مثل أفق جمع الأرض بها تلك السماء. نحن في الحب سواء، نحن في العشق سواء، كل حرف من كلامي بعد قول منك جاء، كل حرف في كلامي بعد قول منك جاء، كل حس في خيالي يلبس الحب رداء، يقسم الخلق ولكن وحد الروح التقاء، مثل أفق جمع الأرض بهاتيك السماء. ما كتبت الشعر، ما كتبت الشعر إلا حين خالطني الجنون، مس عشقك قد هاني فاستلذته السنون، كل قول للعيون، كل شوق واشتياق، كل شوق واشتياق دك شامخة الحصون، كل حرف من هواي دعته قافية الفنون، كل حرف من هواي دعته قافية الفنون، طهر اللسان فلم تدنسه الظنون. نحن في الشوق سواء، نحن في الحب سواء، لهفة النفس انتظار ورجاء، خفقة القلب صفاء، نظرة العشق شفاء. ولبست منك عمامتي، ولبست منك عمامتي في السهو أنت ملامتي، والباعثات على الفناء، إني بغيرك لست أسوى غير بعض من هوى، إني بغيرك لست أسوى غير بعض من هوى، أو رماد في انتثار بالفضاء، إني بدونك في الغياب، إني بغيرك انتفاء، إني بدونك في الغياب، إني بغيرك انتفاء. وغادرت أيام الرثاء، عانقت فصل الحب في أفهى لقاء، ومميض عينك في السماء له ارتقاء، ومميض عينك في السماء له ارتقاء، وخمارك المزدول، وخمارك المزدول والمغموس في ذاك النقاء، فطلعت كالبدر المجلى في المساء بلا شبيه ولا كفاء، يا درة الطهر ويا خير النساء، يا درة الطهر ويا خير النساء، نحن في الحب سواء، نحن في العشق سواء.